بما أني قررت أن أعطي هذه الندوة اليوم، قررت ذلك في الساعة السادسة يوم الأربعاء الماضي، فلم يكن عندي وقت طويل لإعداد محاضرة علمية، ولذلك قررت بدلا من أن أقدم لكم وجبة شهية مثل التي قدمتها الزميلة الأستاذة كي عن موسم الهجرة إلى الشمال، قررت أن أقدم لكم بعض يعني نوع من المزة أو طابلس، بمعنى أنني سأتحدث عن بعض الروايات التي أعرفها جيدا. وعندما يترجم الإنسان رواية فإنه صدقوني يعرفها جيدا جدا، لأنه يعيش معها سنة أو سنتين. وأنا لن أتحدث فقط عن الروايات التي ترجمتها، ولكن الروايات التي تأتي إلى ذهني يعني بدون حاجة إلى تفكير، لأنه صعب جدا التفكير في هذا الجو مزعج. قبل نجيب محفوظ كانت هناك محاولات كثيرة في الرواية، كان هناك روائيون كثيرون. طبعا إذا أخذنا مفهوم الرواية بالمعنى الحديث جدا، فإننا يمكن أن نعتبر ألف ليلة وليلة رواية، ممكن أن نعتبر كثير من الأعمال السابقة، ولكن سنبدأ من حيث اصطلح الناس أن يبدأوا، ونقول إنها بدأت، أن الرواية بدأت في العالم العربي في الواقع على يد نساء كاتبات وليس كتاب. ستقرؤون دائما في كتب التاريخ، تاريخ الأدب العربي، أن الرواية العربية بدأت في مصر في 1914 على يد محمد حسين وليس حسنين، محمد حسين هيكل واسمها زينب. ونحن نعرف منذ أكثر من 20 سنة الآن أن هذا ليس صحيحا، أن كاتبات كثيرات أشهرهن زينب فواز كتبنا قبل ذلك 20 أو 30 سنة، كتبنا روايات تشابه أو مثل الروايات التي كانت التي بدأت هذا النوع الأدبي. عندما نقول نوع أدبي في سياق كهذا فإننا نقصد جانر. هذا النوع الأدبي بدأ في يعني مرة أخرى لا نريد هل دون كيخوتة أو الرواية، أم أن دون كيخوتة ليست رواية، هل تبدأ بكلاريسا وباميلا، هل تبدأ ب يعني الرواية بدأت لسبب أو لآخر على يد النساء أو عن النساء، لأن النساء كنا يشكلنا الجماعة التي لديها الوقت الطويل للقراءة في ذلك الوقت، ولم يكن الرجال يهتمون بقراءة الروايات لأنهم كانوا مشغولين بأعمالهم. هكذا تقول النظريات الأدب الحديث، أنه تحتاج إلى شخص يدفع ثمن الكتاب وشخص عنده وقت يقرأ. وطبعا يمكن نتخيل أن النساء في إنجلترا كان عندهم وقت أقل جدا من النساء في روسيا، لأن الروايات الروسية كانت طويلة جدا جدا. فالمهم أنه هناك حوالي 30 أو 40 سنة من الكتابات قبل نجيب محفوظ، ثم عندما بدأ ينشر أعماله أثبت مكانه في تاريخ الأدب العربي، وأعطى للرواية أهمية أدبية كبيرة، ربما لم تكن له بهذا النوع من قبل، إلى درجة أن في 20 أو 25 سنة السابقة ظهرت أو حدث تعديل بسيط لما هو ديوان العرب. 15 قرنا الماضية كنا نقول الشعر ديوان العرب، أي أن الشعر هو الذي يعبر عن الثقافة، يضم كل مناحي الثقافة العربية. الشعر هو الكتاب الذي يجد العرب فيه أنفسهم. فمنذ حوالي 25 سنة أو أقل أو أكثر قليلا بدأنا نسمع كلمة جديدة، الرواية ديوان العرب، أي أن أصبحت الرواية هي النوع الأدبي الذي يقرأه العرب ويكتبه العرب لكي يجدوا أنفسهم فيه، وليس الشعر أو ليس الشعر وحده. إذا كنتم تهتمون بهذه القضية أو بقضية متابعة فن الرواية، هناك عددان من مجلة فصول، وهي مجلة فصلية دورية كانت أعتقد ما زالت تصدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي مجلة جادة جدا تهتم بالنقد الأدبي، وأصدرت عددين عنوانهما الرواية ديوان العرب. معنى هذا أن شعبية الرواية انتشرت بصورة كبيرة جدا، بحيث أن أولا الكتاب الرواية يأخذهم الناس بصورة جدية، يعني لم تعد لمجرد التسلية، لم تعد روايات بوليسية، لم تعد روايات غرامية رومانسية، أصبحت شيئا مهما جدا يحسب له الناس ألف حساب. نجيب محفوظ ظل لفترة طويلة جدا هو أهم كاتب، لم يكن الكاتب الوحيد المهم ولكن كان أهم كاتب. أولئك منا الذين بلغوا سنا معينة يعرفون أسماء مثل أحسان عبد القدوس ويوسف السباعي ومحمد فريد أبو حديد وعدد كبير من الناس، ولكن الناس لم يأخذوا أحسان عبد القدوس أو يوسف السباعي بنفس الجدية التي أخذوا بها نجيب محفوظ. ظل كاتبا جادا متميزا يكتب ما يمكن أن نعتبره رواية فن، لنميزها عن الروايات التجارية مثلا، يعني لا أحد يستخدم هذا الاصطلاح بهذا الشكل. إلى أن جاءت الستينات، في الستينات ظهرت مجموعة من كتاب الرواية، وبعضهم إن لم يكن معظمهم ما زال يكتب إلى الآن وينتج إلى الآن. سأبدأ بالحديث عن جمال الغيطاني، وهو يمكن أن نعتبره ابنا بنوع أو بآخر لنجيب محفوظ، ويمكن أن نعتبر أيضا أن جيل الستينات أعطى نجيب محفوظ عمرا جديدا، بحيث أنه بدأ يجدد، بدأ يقلد ما يكتبه الشبان. جمال الغيطاني كتب عدة مجموعات من القصص القصيرة، أول واحدة كانت في منتصف الستينات واسمها أوراق شاب عاش منذ 1000 عام، ولكنه بدأ يظهر بصورة جدية وبدأ الناس يعني يعاملونه بصورة جادة جدا عندما نشر هذه الرواية الزيني بركات، وأنا سأمررها عليكم. والزيني بركات التي نشرت أول مرة في سوريا في 1974، رغم أنه كان قد كتبها في الستينات أو في أواخر الستينات، كانت كتابة من نوع جديد، والجديد فيها أن أولا تعدد الأصوات، خرجت عن الرواية التقليدية التي تعطينا شخصا، إما راوية أو الشخص الذي يقوم بالسرد بالضمير المتكلم، أو تعطينا مؤلفا ملما بكل شيء بضمير الغائب، فلان الفلاني فعل كذا وفلان الفلاني فعل كذا، و يعني الأحداث تبدأ من نقطة معينة ثم تصعد في خط مستقيم إلى ذروة أو إلى نهاية، وعادة يكون المتكلم أو الراوي شخصا واحدا، يعني يكون عندنا وجهة نظر واحدة. كان هذا من المزايا التي تحدث عنها إي أم فورستر، وكان هذا الكتاب مهم جدا في تنشئة الروائيين العرب الشبان، خصوصا عندما ترجم في أواخر الخمسينات. وعلى فكرة أول مقال نشرته كان عرض لكتاب إي أم فورستر، لترجمة إي أم فورستر Aspects of the Novel، وفيها كان يقول لابد من توحيد وجهة النظر، لابد أن تكون وجهة نظر واحدة حتى لا يتوه القارئ ولا يتشتت، حتى يعرف من يتكلم ومن يفعل أو من يقوم بهذه الأحداث. في الزيني بركات هذه قسمها إلى عدة أروقة أو عدة سرادقات كما يسميها. السرادق هو عبارة عن خيمة كبيرة تقام لأغراض مؤقتة، إذن هذه ليس بيتا كبيت الشعر العربي، ليست بيت ولكن سرادق. سرادق يمكن أن نقيمه في الميدواي اليوم ثم نأخذه إلى واشنطن بارك الأسبوع القادم وهكذا. إذن هو نقل لنا الأمكنة، نوع الأمكنة، وأيضا نوع الأشخاص. الأشخاص منهم شخصية رئيسية هي سعيد الجهيني، أقرب شخص للكاتب نفسه، هو مجاور أو طالب في الأزهر، وهناك محاولات لتجنيده من قبل البصاصين. بصاصين، بصاص يعني كلمة فكاهية بعض الشيء مثل الجاسوس، ولكن يعني تدور هذه الرواية، وهي رواية جادة جدا ولكنها في بعض أجزائها مضحكة جدا، حول عقد مؤتمر دولي عالمي للبصاصين من جميع أنحاء العالم يجيئون إلى القاهرة ليستطيعوا، والله بوش سيعجبه هذا جدا، ليستطيعوا التنبؤ عندما تحمل المرأة، إذا كان ما تحمله بين أحشائها سيصبح إرهابيا أم لا، وبالتالي يتدخلون في اللحظة المناسبة ويعني يجهضون هذا الجنين أو يفعلون شيئا للتكهن ب، ومؤتمر علمي فعلا. يعني إذا قرأنا هذا الجزء هو مثل مؤتمر ميسا، هو مثل كل المؤتمرات العلمية الأكاديمية، ومندوب المملكة الفلانية يقدم ورقة عن أحدث الطرق في اكتشاف وتعقب الإرهابيين والمجرمين وما إلى ذلك.
القرن السادس عشر.
القرن السادس عشر. أحداثها تدور في قبل الفتح العثماني لمصر مباشرة. هو اعتمد على المؤرخ المعاصر ابن إياس في ليس فقط في الأحداث ولا في الشخصية الرئيسية، والشخصية الرئيسية هي الزيني بركات ابن موسى،
والتراث يعني اعتمد على التراث شوي،
يعني على التراث وبالذات بدائع الزهور في وقائع الدهور، ليس فقط الأحداث والشخصيات ولكن اللغة أيضا، يعني نقل لنا اللغة. فبالتالي عندما نقول إن جمال الغيطاني أحدث تجديدا كبيرا في الرواية العربية فإننا لا نبالغ كثيرا، لأنه وظف التراث بحيث استفاد من الماضي وقدمه لنا في صورة حديثة. وبعض الناس يعتقدون أن إحدى الشخصيات، أن شخصية الزيني بركات نفسها هي عبارة عن رمز لجمال عبد الناصر. أنا لا أؤمن بذلك، يعني جمال الغيطاني ناصري، يعني يظل ناصريا حتى اليوم. إدوارد سعيد عندما كتب المقدمة أو لهذه الترجمة قال ذلك، وأنا لم أتفق معه. إذن بدأ هذا الجيل ومعه أيضا، وهذا كتاب آخر من ثلاثة أجزاء كتبه جمال الغيطاني واستوظف فيه التراث أيضا، ولكن التراث هنا هو الصوفية. هو تخيل أن الشيخ الأكبر، الشيخ الأكبر هو محي الدين ابن عربي، كان مرشده. يعني إذا تخيلنا بناء معماريا مثل كوميديا دانتي، حيث لدينا دانتي شاعر معاصر في ذلك الوقت وعنده شاعر قديم اللي هو فيرجيل، يرشده، يقوم معه برحلة يرشده خلالها إلى العوالم المختلفة في العالم الآخر، إلى الجحيم ثم المطهر ثم الجنة أو الفردوس. الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي تراءى لجمال الغيطاني في لا نعرف إذا كان في منام أو في يقظة، ولكن هو يصورها لنا على أنها أحداث حقيقية. يصبح الشيخ الأكبر هو المرشد، ويعود جمال عبد الناصر إلى الحياة، ويعود أبو جمال الغيطاني إلى الحياة، وأبو جمال الغيطاني يتكلم بصوت عبد الناصر. والكتاب كله مرصع، ما ليس فقط مرصع ولكن مشرب بالتقاليد والتعابير الصوفية والسياسية المعاصرة. ومثلا الحسين أيضا يعود إلى الحياة ويقود، تقوم معركة حامية بين معسكرين، على رأس المعسكر الأول الحسين بن علي رضي الله عنه، وفي هذا المعسكر جمال عبد الناصر وأبو جمال الغيطاني والشيخ الأكبر. وفي المعسكر المقابل، معسكر المضاد، هناك جيمي كارتر يقود المعسكر الآخر، جيمي كارتر ومعه مناحم بيغن وشارون والسادات وزوجة السادات. و يعني لا يقدر لمعسكر الحسين أن يفوز، فيتعارك كارتر ومناحم بيجن وشارون والسادات وزوجته ويأخذون أشياء عبد الناصر الخاصة، وتفوز تفوز حرم السادات بقطعة من ملابس الرئيس عبد الناصر الداخلية، ويفوز زوجها بشبشب عبد الناصر. فيعني نجد توظيف للتاريخ بصورة فكاهية وبصورة ساخرة وفي شكل تجليات. تجليات أنا عندما ترجمت هذه الرواية إلى الفرنسية ترجموها لزيليومناسيون، أنا أعتقد أن ترجمة أفضل تكون إبيفانيز، يعني إبيفانيز أشياء يدركها الإنسان فجأة بدون أي تفكير وبدون أي استعداد. هناك رواية أخرى أعدها الآن للمطبعة اسمها وقائع حارة الزعفران، وهي رواية أيضا كوميدية تراجيدية في نفس الوقت، وكانت يعني قادرة على تنبؤ بالثورة الإيرانية مثلا كما سأشرح لكم. هناك حارة اسمها حارة الزعفراني، هي حارة سد يعني لا تؤدي إلى شارع آخر أو إلى حارة أخرى، بلايند ألي، وهناك عدة سكان في هذه العمارة، كل واحد منهم عنده قصة وحياة كل واحد مختلفة، بعض الشخصيات كوميدية جدا، بعضها واحد منها اسمه رأس الفجلة راديش هيد، وهو بقال ويقال ان عنده مخزن تحت كل مصر فيه كل شيء. في الأربعين يتزوج بنت في الرابعة عشرة، وكل وهناك شخص عنين يعني عاجز جنسيا، ف يجلب لزوجته رجال، ورجال ونساء الحارة يقولون أنه رجل سبور، يعني رجل يعني مدرن، وأنه يعني يقيم علاقات مع بين زوجته وبين الرجال الغرباء، وأحيانا بعضهم يلبسون الغطرة والعقال ويأتون من الخليج. كل شخصية عندها قصتها الخاصة. فجأة يصاب سبعة رجال من ساكني الزعفراني بالعجز الجنسي، ويذهبون إلى شيخ لا أحد يعرفه تماما، أو يعني كل واحد يعرفه بشكل مختلف، اسمه الشيخ عطية، يذهبون إليه ويقيم في أسفل السلم، مكان غامض جدا ومجهول، وهو يقول لكل من يذهب إليه ليشكو هذا، لأنهم يريدون منه أن يعمل لهم حجابا، حجاب يعني أميولت لتنقذهم من هذه المشكلة، مشكلة رهيبة. فيقول له تعالى بعد أسبوع تماما عند شروق الشمس. وعندما يصل إليه آخر هؤلاء الرجال المتضررين يقول له هناك سبعة آخرون لم يجيئوا وهم يعانون من نفس مشكلتكم. وتذهب واحدة كان صديقها قد فشل معها، تذهل نيابة عنه لأنه مكسوف، يعني يذهب لأنه متعلم، خريج جامعة، الخريج الوحيد في الجامعي الوحيد في الحارة، فتذهب فيقول لها الشيخ عطية اذهبي أنت وأرسلي الشخص الذي أرسلك. وعندما يجتمعون يقول لهم إن هذا فعله هو، إنه قرر أن يعلم البشرية درسا لن تنساه، لأن الله ولأن الرسل على امتداد التاريخ البشري حاولوا أن يصلحوا الناس، حاولوا أن يجعلوا الناس يحبون الخير والحق والجمال وكل هذه الأشياء، ولكن لا، ما زال الشر موجودا ومتأصلا، وإنه قرر أن يبدأ بهذه الحارة، وأنه سيعفي من هذا السحر أو الطلسم كما يسميه رجلا واحدا وامرأة واحدة. نسيت أن أقول أن كل امرأة في الزعفراني يعني تضاجع أي رجل سيصيبه نفس الشيء حتى لو لم يكن من نفس الحارة، وأنه سيبدأ بهذه الحارة ثم ستمتد هذه البركة، بركة هذا الشيخ، لتشمل مصر ثم تشمل العالم كله، لكي يوصل إلى البشرية هذه الرسالة، لأن الناس يعني الله يرسل إليهم الرسل ولا شيء يحدث. وفعلا تنتشر هذه المسألة، وبدلا من استلهام التراث هنا يوظف جمال الغيطاني أنواع من أنواع أخرى من الأدب، مثل أنواع الكتب البوليسية، ومثل تقارير، يعني هي عبارة عن تقارير أمنية، تقارير يكتبها ممثلو الأمن، ممثلو البوليس، عن الأحداث التي تحدث في الزعفراني. وأيضا هو يعني يعطينا مزج جديد بين ما يشبه الفن التوثيقي، توثيقي دوكيومنتري، والفن القصصي، بمعنى أن هناك تقارير، يعني نصف الرواية سرد عادي والنصف الآخر تقارير لا نعرف من كتبها، ولكن نتصور أن الذي كتبها ضابط معين وهكذا. فأدخل جمال الغيطاني يعني استحدث أنواع جديدة داخل النوع الأدبي وهو الرواية، وهذا أثر على نجيب محفوظ، فنجد أنه في بعض رواياته الأخيرة استخدم نفس الطريقة تقريبا، مثل أيام وليالي ألف ليلة، هو أخذ كتاب ألف ليلة وليلة وأعاد كتابته، ولكن في حي يشبه خان الخليل، حي معاصر جدا، ويختلط فيه الجن مع الإنس وما إلى نفس عوالم ألف ليلة وليلة.
من
الحرفيش هي ملحمة، يعني يمكن أن نقول أنها مستلهمة من كتب كرونيكلز، من الكتب التاريخية
أكثر واقعية.
نعم. إلى جانب جمال الغيطاني، وهو شخص لم أترجمه ولكن مهم، يوسف القعيد أيضا بدأ يكتب، وفي الواقع بدأ بداية متواضعة جدا، بدأ يكتب روايات عن الفلاحين في محاولة في تقليد عبد الرحمن الشرقاوي، ثم بدأ يتأثر بجمال الغيطاني وبالترجمات، خصوصا ترجمات الرواية الحديثة من فرنسا، من أمثال ألان روب غريه وناتالي ساروت وكل هؤلاء الكتاب الذين كتبوا اللا رواية، يعني كانوا يكتبوا رواية لهدم فن الرواية. هو لم يذهب إلى ذلك الحد، ولكن استخدم بعض هذه التقنيات في رواية يعني لا تعجبني كثيرا، ولكن تمثل هذا الاتجاه، اسمها 24 ساعة فقط، أو وتدور حول رحلة امرأة عجوز لمدة 24 ساعة فقط، وهناك استرسالات كثيرة وتقريبا رفض للسرد ورفض للحكي. كتب أيضا رواية من 3 أجزاء اسمها شكاوى المصري الفصيح، عبارة عن شخص أو عائلة كبيرة، لا يستطيع عائل هذه العائلة أن يعولها، لا يستطيع أن يوفر لها الطعام، فيأخذ هذه العائلة ويذهب إلى ما كان يسمى الكعكة الحجرية في ميدان التحرير، التي كان المفروض أن تكون قاعدة لتمثال ما، ثم بعد أن مات عبد الناصر وخاف السادات أن يقيموا تمثالا لعبد الناصر فيه فأزال القاعدة، أخذهم هناك وعرض عائلته للبيع في المزاد العلني، وتستطيعون أن تتصوروا. ولماذا تتصوروا؟ يمكنكم أن تقرأوا هذا الكتاب، هو في المكتبة. طبعا تعليق ساخر جدا عن الحياة المعاصرة، حياة في عصر السادات، لأنها كتبت في عصر السادات، كتبت في منتصف السبعينات، وتصوير أولا كاتب الرواية يقول لنا إنه يكتب رواية عن هذا الموضوع، يعني هو يحكي لنا عن كيف يكتب هذه الرواية، ثم يعطيها إلى الناقدة الفلانية، لا يسميها بالطبع، ولكننا نعرف أنها فريدة النقاش، وتعيدها إليه مع بعض التصحيحات، وتقول لأنها شيوعية، تقول هذا يعني طبقيا غير مزبوط و يجب أن تراجع هكذا. فهي رواية عن الرواية، يعني متى رواية، هل يمكن أن نقول هذا؟ متى رواية؟ وإلى جانب هؤلاء والجيل ما بعد ذلك، الجيل الذي بدأ في أواخر السبعينات، منهم بهاء طاهر. وبهاء طاهر أنا سأمرر عليكم ترجمتي لهذه الرواية الحب في المنفى، وأيضا سأمرر روايته التالية نقطة النور، وهي رواية تشبه أعمال نجيب محفوظ الصوفية، يعني متأثر فيها كثيرا بصوفية نجيب محفوظ. هي ليست أفضل أعمالي، هي أفضل أعمالي في الواقع هي واحة الغروب التي لم أحضرها معي من البيت. بهاء طاهر كتب عدة روايات، ربما 8، وبعضكم قد يكون قد قرأ معي بالأمس حلمت بك في السنة 3، قصة قصيرة طويلة بعض الشيء عن بعضكم سيقرؤونها هذا العام إن شاء الله، وبعضكم قرأها. الحب في المنفى تدور حول صحفي مصري أبعدته الصحيفة، ولكنها لم تفصله، أبعدوه من الصحيفة لأن أحد الناس أحد الصحفيين المقربين إلى السلطة أراد أن يحصل على مكتبه فقط، فأرسلوه إلى سويسرا، أرسلوه إلى جنيف، وكانوا ينشرون ما يرسله إليهم أحيانا، ومعظم الوقت لا ينشرونه. وهناك التقى ببنت فتاة أيضا لها قصة مع أهلها في النمسا، وهي منفية إكزايل وهو أيضا منفي. وفي هذا المنفى يتقابلان مع أشكال مختلفة من النفي أو الاغتراب، اغتراب alienation، يعني أن يكون يعني نبدأ في جمعية خاصة بحقوق الإنسان تحقق في وقائع خاصة بتعذيب شخص معين، وهذه الجمعية مقرها في النمسا ومفتوحة لكبار الصحفيين، ويذهب هذا الصحفي لتغطية الصحفي المصري الذي هو بهاء طاهر لتغطيتها، ونتعرف فيها على في هذا المؤتمر الصحفي على وسائل ليست غريبة تماما عن وسائل التعذيب في السجون المصرية. طبعا عندما يكتب كاتب رواية مصري عن التعذيب في أحد سجون أمريكا اللاتينية لا نعتقد أنه يقصد أن يعرفنا كيف يعيش الناس في أمريكا اللاتينية، ولكن كيف يعيش الناس في مصر. المهم أن المحور هذه القصة هي خيانة الأنظمة العربية لشعوبهم، وتخلي أو صمت العرب المخيف عندما حدثت مذابح صبرا وشتيلة. وكان هذا الموقف الذي وجدت نفسي فيه هو الذي حفزني لترجمة هذه الرواية، لأنه عبر بالضبط عن أحاسيس العجز والشلل التام الذي أحسست به هنا في شيكاغو، وأنا أشاهد في التلفزيون مشاهد المذبحة في صبرا وشتيلة، وكيف أنها مرت مرور الكرام في العالم العربي، وكيف أنها في أوروبا أثارت احتجاج عدد كبير، وحتى في إسرائيل نفسها أثارت احتجاج لم تثره في البلاد العربية. الرواية تقليدية إلى حد ما، ولكن تقدم لنا الثيمة القديمة وهي العلاقة بين الشرق والغرب بصورة ملموسة جدا وبصورة واقعية أيضا، يعني تقترب جدا ليس في الأحداث من الاتجاه العام في موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح، من أنه يعني الشرق فيه الجيد والرديء والغرب فيه الجيد والرديء وهكذا. فهي رغم أنها تقليدية ورغم أن النهاية يعني إلى حد ما مصطنعة، لكنها رواية قوية جدا في أنها أيضا تدين مظاهر التدين الكاذب الذي بدأ يزحف على المجتمع المصري في صورة ابن هذا الكاتب الذي يقيم من نفسه وصيا على أخته وعلى أمه أيضا، بما أن بابا في سويسرا يبقى هو المسؤول عنهما. ومن أجمل الفصول في هذه الرواية هو هذا الكهف This cave، وهو يصور بداية تسلط هذه الأفكار الدينية الخاطئة على المجتمع وعلى خصوصا الشباب. في إلى جانب بهاء طاهر، لأننا الوقت بدأ. يعني هناك كاتب آخر مهم، أنا ترجمت له 3 روايات ولكني أحضرت لكم رواية واحدة، اسمه إبراهيم عبد المجيد، عبد المجيد، ولكن هو ترجم للمرة الأولى إلى الفرنسية فاحتفظ بكتابة اسمه باللاتينية على الطريقة الفرنسية، عبد المجيد. هذه ثاني رواية ترجمتها له، واسمها باللغة العربية لا أحد ينام في الإسكندرية. لكن أول رواية ترجمتها له كانت أول رواية تفوز بجائزة نجيب محفوظ منذ حوالي 11 عاما أو 12 سنة، وكان اسمها البلدة الأخرى. وهذه الرواية تدور حول شاب مصري يذهب إلى تبوك في المملكة العربية السعودية ليعمل هناك، ويتصف لنا حال العاملين المصريين في السعودية إلى جانب العاملين أيضا من جنسيات أخرى مثل باكستان ومثل الفلبين ومثل جنسيات أخرى، وتصف لنا الفساد الشديد في ذلك المجتمع السعودي الذي يعبر عنه ب يعني تفشي الأفلام الإباحية الجنسية وتفشي الأمراض الجنسية أمراض التناسلية، وفي التعامل الهرمي أو الطبقي بين السعوديين من ناحية، الأمريكان فقط على القمة، ثم السعوديين، ثم بقية الجنسيات الأخرى، وكيف أن في داخل هذه التركيبة المهاجرة هناك أيضا يعني أشراف وناس ليسوا أشراف جدا. العنوان باللغة العربية اسمه البلدة الأخرى، وأنا أستاذتي الدكتورة فاطمة موسى محمود كانت قد درست في السعودية سنين طويلة، وقالت لي يجب أن يكون العنوان باللغة الإنجليزية هو The Other Place. وقالت لي لماذا؟ في مسرحية هاملت لشيكسبير عندما يقتل هاملت بولونيوس، فلا يجدون الجثة، فيجيء عم هاملت الملك المغتصب ويسأله أين بولونيوس، فيقول له أرسل من يبحث عنه في الجنة، فإذا لم يجده هناك فاذهب أنت إلى المكان الآخر. فأي أنها تقصد أن السعودية هي الجحيم. وكتبت هذا في المقدمة، ليس في المقدمة، في صفحة العنوان، شكرت أستاذتي وقلت لماذا أنا غيرت العنوان من The Other Town or Other Village to The Other Place. في الرواية الأخرى التي يمسك بها رفيع الآن اللي هي No One Sleeps in Alexandria، وليس عندي الآن النص العربي، هي تدور في الحرب العالمية الثانية، وتحكي لنا قصة بداية تمصير الإسكندرية، بمعنى بداية ذهاب المصريين بأعداد كبيرة إلى الإسكندرية إلى أن يصبحوا الأغلبية. هم لن يصبحوا الأغلبية في نهاية هذه الرواية، ولكن في الرواية الأخرى التي ترجمتها واسمها طيور العنبر سيصبح المصريون هم الأغلبية. الإسكندرية كما تعلمون كانت مدينة كما يسمونها كوزموبوليتان، وكان يسكنها أعداد كبيرة جدا من الأجانب، الإيطاليين واليونانيين واليهود وما إلى ذلك. والشخصيتان الرئيسيتان في لا أحد ينام في الإسكندرية هو الشيخ مجد الدين، وهو شاب ذهب إلى الأزهر ولم يكمل وهو متدين جدا، ورجل آخر مسيحي اسمه دميان. ومجد الدين جاء من الوجه البحري أي من الدلتا، ودميان جاء من الصعيد، وعمل هما الاثنان في السكة الحديد التي كانت تشرف عليها وتملكها في الواقع في ذلك الوقت، ليس تملكها ولكن تتحكم فيها بصورة كاملة القوات أو السلطة البريطانية. عمل في هذه في مد خطوط السكة الحديدية إلى العلمين وإلى ما وراء العلمين. وتحكي لنا كيف تعامل دميان ومجد الدين مع المجتمع الإسكندري نصف الأوروبي، وبدايات نزوح هذا المجتمع، ولكن بصورة مؤقتة في الحرب العالمية الثانية ذهب اليهود، أعداد كبيرة من اليهود ذهبوا إلى جنوب أفريقيا ليكونوا بعيدين عن، لأنه كان هناك قصف بالطائرات من الطائرات من قوات المحور، محور ذا أكسس يعني الألمانية والإيطالية. فكثير من الناس هربوا من المدن الكبيرة وذهبوا إلى القرى، أو من كان يستطيع أن يترك البلاد كلية ذهبوا إلى جنوب أفريقيا وإلى بلاد أخرى. هي يعني إبراهيم عبد المجيد عنده مشروع أن يكتب رباعية الإسكندرية المصرية، يعني هو كتب حتى الآن جزئين وهما لا أحد ينام في الإسكندرية ثم طيور العنبر. طيور العنبر تدور أحداثها في من 56 إلى 60، وفي تلك الفترة ينزح يخرج آخر اليهود وآخر الإيطاليين وآخر اليونانيين، وتتمصر الإسكندرية تماما. أوكي؟ فالطيور العنبر يدخل فيها عنصر غرائبي إلى حد ما، غرائبي elements of the marvelous، يعني أشياء لا أريد أن أقول واقعية سحرية لأنها ليست واقعية سحرية ولكن قريبة منها. ولكنها تحتفظ بشكل ملحمي مثل لا أحد ينام في الإسكندرية، أي أن الهدف هنا هو تصوير قصة المدينة وليس فقط قصة الأفراد، رغم أن طبعا نحكي قصص هؤلاء الأفراد من قصص نحكي قصص هذه المدينة من قصص الأفراد. بعد ذلك قررت أن أغامر فأترجم لامرأة، وكانت تجربة صعبة جدا، فترجمت رواية امرأة ما لهالة البدري، وسأمررها عليكم، ليس عندي النص العربي أيضا. وكانت صعوبة هذه ترجمة هذه أنها الكاتبة امرأة تتحدث عن رجال وتحاول أن تصور لنا كيف يفكر الرجال، وليس هذا دائما ناجحا أو سهلا. فتلجأ في هذه الحالة، خصوصا أن هناك بعض المشاهد الصريحة جنسيا أو التخيلات الصريحة جنسيا، فتلجأ إلى الاستعارة، استعارة ميتافور. ولكن وفي اللغة العربية ليس عيبا أن تكون الاستعارة مختلطة، ميكست ميتافور، ليس عيبا، ليس مشكلة أن في نفس الجملة تقول يعني أنه أحست بالنار تلسعها وهي داخل المحيط، يعني تمزج الاستعارة المائية مع الاستعارة النارية، هذا غير مقبول باللغة الإنجليزية، يعني صعب. الكوبي إيديتور يعيدها إليك ويقول هذا مش كويس. فكانت صعبة، كان علي أن أختار أن أغير قليلا في بعض الاستعارات. القصة كما قلت هي عن مثلث أو مربع في الواقع، لا ليس مربع، مثلث، زوجان يقيم كل واحد منهما علاقة مع شخص من الجنس الآخر، مع علاقة مع الناهد، الشخصية الرئيسية تقيم علاقة مع شخص غير زوجها، وزوجها يقيم علاقة مع امرأة أخرى وتتحدث عن هذا كما لو كان شيئا طبيعيا جدا. طبعا هجمت الرواية كثيرا في الجو المحافظ الآن في مصر، هجمت الرواية لأنه، ولكن هذا حرام، بعض النقاد قالوا هذا حرام، يعني كيف لم تشيري إلى أن هذا حرام، هي لم، قالوا تريدين أن تكتبي مدام بوفاري مسلمة؟ ف يعني أثارت ضجة. وآخر روايتين سأتكلم عنهما، أحدهما يمكن أن تشاهدوه كفيلم، وهو عمارة يعقوبيان وترجمت إلى الإنجليزية، ليس بقلمي ولكن بقلم شخص آخر، بعنوان The Yacobian Building، وصنعوا منها فيلما شاهدناه في مهرجان شيكاغو السينمائي، وأعتقد أنه موجود الآن على DVDs. هو عبارة عن يعني أخذ سكان عمارة، خصوصا سكان السطح الذين عاشوا في أماكن في الغرف المعدة أصلا للخدم، وهناك شخصيات بعضها مألوف مثل الشخصيات الفاسدة سياسيا، مثل شخصية تاجر المخدرات الذي يصبح عضوا في البرلمان ويتزوج ويشترط على زوجته ألا تنجب، ثم يجبر زوجته أو يجهد زوجته رغم أنفها، وشخصيات سياسية معروفة، وشخصيات أرستقراطية سابقة، وشخصيات من الطبقة البروليتارية، وهناك فساد جنسي سواء بصورة غيرية هيتروسيكسوال غيرية أو بصورة مثلية هوموسيكسوال. هذه هي الكلمات المهذبة الآن، بدلا من أن أقول to see how politically correct I have become، بدلا من أن أقول شخصيات سوية وشخصيات شاذة، نقول شخصيات غيرية وشخصيات مثلية، يعني قمة ال politically correct. يعني هذه الرواية سجلت نجاحا منقطع النظير، يعني بيع منها عشرات الآلاف من النسخ سواء بالعربية أو بالإنجليزية، وهذه نشر منذ حوالي أسبوعين فقط، وهذا هو النص الذي حصلت عليه من المؤلف لأترجمه وأيضا نقرأه في السنة الرابعة. هو رواية اسمها شيكاغو وتدور أحداثها في شيكاغو، ومعظم الشخصيات شخصيات مصرية، ولكن مسرح الأحداث هو في UIC وخصوصا في المركز الطبي في مدينة شيكاغو. والشخصيات هنا أيضا شخصيات لا تقل طرافة وغرابة عن الشخصيات في عمارة يعقوبيان. فهناك علاقة جنسية بين رجل متدين جدا وامرأة متدينة جدا ومحجبة، ولكن يعني هناك تحايل، يعني إذا لم نفعل الشيء هذا إذن هذا ليس حرام، يعني هم يفعلون كل شيء، هما يفعلان كل شيء، ولا إلا عند خط معين ويصبح هذا حلالا. نفس المنطق الذي أقنع به الشخصية المثلية الجنسية في عمارة يعقوبيان صديقه أن ما يفعلانه ليس حراما لأنه لن ينتج عنه أطفال، يعني فبالتالي لا يعتبر من الناحية الفنية المحضة زنا، أو يعني ليس على مثل كلينتون،
لكن له اسم آخر حرام.
معلش، فأنا سأكتفي بهذا القدر، أنا آسف أن أنا أطلت عليكم، لكن ممكن نستمر 10 دقائق أو أكثر إذا كان عندكم أسئلة. كما قلت لكم هذا نوع من المزة تاباس، فإذا أعجبتكم إحدى هذه الروايات أو أحد هؤلاء الكتاب يجب أن تذهبوا إلى المكتبة وتحصلوا على الرواية سواء بالعربية أو بالإنجليزية، وشكرا لكم.
كان عندي تعليق فاروق، انت ذكرت انه نجيب محفوظ حاول يعمل روايه شبيهه بروايه بريطاني، مع انه يعني كتابه نجيب محفوظ يعني هو يذهب الى الادب الواقعي اكثر، يعني يتكلم اكثر من الادب الواقعي، بينما الغيطاني يستقي رواياته من التراث، وهي ليست يعني بمجملها، يعني الرواية ليست واقعية. ممكن هو تأثر غيطاني بألف ليلة أو بالسرد في ألف ليلة أو لا أكثر، وإذن في فرق بين نجيب محفوظ وغيطاني في الكتابة، يعني
طبعا
هو في خط مختلف.
نجيب محفوظ هو الوالد
طبعا.
كل هؤلاء الكتاب خرجوا من عباءة بلاش معطف نجيب محفوظ، ولكن هو جاراهم. هو نجيب محفوظ من أكثر الكتاب تجريبا في مصر، هو جرب أنواع مختلفة جدا من الرواية، يعني رواية
لكن أهم روايات، ويمكن كتب بعض الروايات، يعني رواية بدايات مثلا، في عنده رواية شوي فيها فرعونية، يمكن
عن ثلاثة أربعة روايات فرعونية. هذه كانت أول كتاباته، وكان يريد أن يكتب التاريخ الفرعوني كله في 30 رواية.
نعم، بس هو تحول فعليا للكتابة الواقعية.
الكتابة الواقعية انتهت في الستينات، انتهت في 59 على وجه التحديد عندما كتب أولاد حارتنا.
نعم.
ثم اتجه إلى الواقعية الرمزية في الكتب مثل اللص والكلاب، مثل وإلى الواقعية النفسية مثل السراب، وإلى الطبيعية مثل زقاق المدق وخان الخليلي وبداية ونهاية. ثم بعد 67 حدث شبه انهيار في الشكل، بدأ يتخلص تماما من المعمار التقليدي الشكل الفني للرواية، وبدأ يكتب مثلا كتب المرايا.
نعم.
المرايا 55 شخصية كما سميتها أنا، 55 شخصية تبحث عن رواية، يعني هذه بورتريهات مختلفة قائمة بذاتها، ونحن كقراء نقيم علاقات بين هذه الشخصيات ونحن نصنع الرواية. كتب رواية بالترتيب الأبجدي، يعني تبدأ بحرف الألف، وحرف الألف في سنة 1970 وتنتهي بحرف الياء سنة 1854 مثلا، وهو يطلب منا أن نعيد غربلة هذه الحروف الأبجدية وأن نصنع منها رواية. في ابن فطومة، رحلات ابن فطومة هو أكثر تأثرا، وهو قال هذا، هو نجيب محفوظ لم ينكر، وقال أنا تأثرت بكتابات هؤلاء الشبان، لأنهم يعني هو نتيجة تأثير، أو أعماله الأولى نتيجة تأثير القرن التاسع عشر، هؤلاء نتيجة تأثير القرن العشرين، وهو جاراهم، رغم أنه كان أفضل منهم في أنه كان يقرأ الإنجليزية والفرنسية بصورة جيدة جدا، وهم لا يقرؤون لا جمال الغيطاني ولا يوسف القعيد، ومع ذلك كتب رحلات ابن فطومة تشبه إلى حد كبير رواية لجمال الغيطاني اسمها الزويل، هي عبارة عن مجتمع خيالي. يعني عندما أقول تأثر بهم لا أقصد الحط من شأنه، لا أقصد أنه كان مجاريا مماشيا للعصر،
حاول أنه مثلا مثل ما عم تقول جار العصر، أنه يطور شوي في يخرج من الرواية الواقعية لما صح. يحصل ليس في الثقافة العربية في الكتاب الرواية، ولكن أيضا العالمية.
صح. أي أسئلة أخرى أو تعليقات أو شتائم؟
لم تتكلم عن صنع
الله نعم قلت في هذا في الطاب هسأل أخرى في المزة القادمة إن شاء الله. هناك صنع الله، هناك كثيرون جدا لم أتكلم عنهم، وهناك جيل جديد في العشرينات الآن من عمرهم يكتبون، ويكتبون جيدا، وهناك محمد البساطي وهو من أهم الروائيين، وهناك خيري شلبي الذي ترجمت له وكالة عطية. يعني أنا كما قلت أحضرت هذه الكتب لتذكرني بما أتكلم عنه، لأني لم أعد.
وهم من أهم عفوا كتاب رواية في مصر، يعني اللي ذكرتهم كمان
البساطي و
نجيب محفوظ طبعا والغيطان، يعني هدول أهم كتاب رواية في مرحلة العشرينات في القرن العشرين.
القرن العشرين وهناك أدوار الخراط
طبعا
وهناك
إبراهيم أصلان، بس
وهناك إبراهيم أصلان ولو أنه مقل جدا
في الكتابة.
يعني هناك يعني ممكن أن أعطي كورس لمدة سنتين عن الرواية العربية المعاصرة، ولكن في ساعة كفاية.
هل نفهم من المحاضرة أن الكاتب المصري استطاع أن يصور تفكير المرأة المصرية، لكن المرأة المصرية لم تستطع أن تصور تفكير المصري؟
لا، ولكن هذا متوقع، هذا متوقع، هذا متوقع أن الكاتب يحاول ويتصور أنه قادر، ولكن كما قلت لأن الحرج الموضوع هو الذي جعل هذا جعل عملية الترجمة صعبة. أنا لم أقصد أنها لم تستطع، وهي استطاعت، ولكن استطاعت بطرق ملتوية.
لكن أليس هناك كتابات
أخرى؟
طبعا
يعني
هناك سلوى بكر وهناك كاتبات
عن مواضيع أخرى ليست حرجة، يعني مواضيع سياسية
وتاريخية. ينبغي أن يقوم أحدكم بدراسة اللغة عند سلوى بكر، هي لغة وحدها، لا توجد امرأة أو رجل يكتب بنفس الطريقة، هي تستخدم العامية متفصحة، أو يعني تفصح العامية بحيث تخلق فعلا لغة أو لهجة أو ريجستر جديد. ليس هو عامية المثقفين ولا فصحى غير المتعلمين ولا هو لغة خارجة. أعرف هذا لأني درستها مرة في ما يعادل السنة الرابعة، وكانت أصعب، كان صعب علي جدا أن أوصل إلى الطلبة تفرد هذه اللغة. كان لابد لنفهم هذا التفرد أن نعيد ترجمتها إلى اللغة العامية، ثم نحاول أن نثبت أو نوضح كيف أصبحت هذه العامية فصحى.
كانت عندنا فرصة في سنتي في القاهرة أن نتكلم معها، يعني كنت كان مفاجأة جميلة وكبيرة جدا. جاءت لصف من 8 طلاب لتتكلم معنا، فتكلمنا، كنا قد قرأنا مقام عطية وتكلمنا عن هذا بالذات، عن كيف تعبر عن شخصية الشخصيات عبر اللغة. واللغة أحسسنا حتى نحن الطلاب الفرق بين الشخصيات على أساس اللغة وعلى أساس التفكير وعملية التفكير. وكانت سعيدة بهذا السؤال، وقالت هذا كان من أصعب الأشياء عليها، أن تختار لغة فصيحة لتعبر عن، لتكون من ضمن الكتاب العرب، ولكن لغة تعبر عن الشخصية بشكل عام.
نعم، وهناك دراسة قامت بها كارولاين سيمور، وهي أخذت دكتوراه هنا من قسم الأنثروبولوجي، عن سلوى بكر وعن بعض الكاتبات الأخريات. وبعد رسالة الدكتوراه كتبت عدة مقالات عن سلوى بكر وعن لغة سلوى بكر، وقد يعني أنا كنت المشرف الثاني عليها، لأني لا يمكن أن أشرف عليها من وأنا في نلك. كان لابد لشخص من السوشيال ساينس ديفيجن، ولكن أنا الذي عرفتها بسلوى وعرفتها بالكاتبات الأخريات، وهي ما زالت تعمل على هذه الموضوعات، اللغة يعني تفرد اللغة عند الكاتبات. أي أسئلة أخرى؟ تعليقات، شتائم، تهديدات؟ طيب، أرجو أن يعني يتوجه كل واحد منكم إلى المكتبة وأن يقرأ كتابا، فإذا قرأ كل واحد منكم كتابا فيتضاعف أجري في الآخرة إن شاء الله. إن شاء الله.
شكرا.